لا طبيبتك. لكن في الرضاعة الأمر بالعكس، أم أختك من الرضاع قد لا تكون زوجة أبيك، تكون امرأة أجنبية ما لها دخل، فلا تحرم عليه. وكذلك نقول في أخت ابنه، في أخت ابنه.
طيب أم أختك ولا قال أم أخيمة؟
لأن أخوه ما بينه وبينهم تناكف، واحد يتزوج أخوه، واحد يتزوج أخوه.
لا ألم
ها
ألم
وشو يعني؟
قال لي أم أخته
إيه؟
ولا قال أم أخته، يعني هي ألم هذه المرضعة
هم أم أختك الآن إيه؟ تحرم عليك من نسب لأنها إما أمك
إيه نعم ما روح
وإلا زوجة أبيك سيدي ولا لا. طيب أم أخيك
مثله
ليه؟ هذا نفس الشيء.
لا أقول مثل
مرأة. نعم نعم مثله. طيب قال المؤلف ويحرم بالعقل ما يحرم إلى آخر. اللي مضى عندنا الآن كم من المحرمات إلى الأبد؟ صنفان: النسب والرضاع. طيب يقول ويحرم بالعقد واللعان. نعم واللعان. ويحرم بالعقد، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل. يحرم بالعقد أي عقد، عقد الزوجية بدليل قوله زوجة أبيه، زوجة أبيه، وقوله بالعقد للسببية الباء. والمراد بالعقد هو العقد الصحيح، بالعقد الصحيح يحرم به زوجة أبيه وإن علا. فكل امرأة تزوجها أبوك ولو طلقها فهي حرام عليك إلى الأبد، وكل امرأة تزوجها جدك من قبل الأب أو من قبل الأم فهي حرام عليك إلى الأبد. مفهوم؟ الدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. فلو تزوجها فهو أعظم من الزنا، أعظم من الزنا. فتزوجها كان أعظم من الزنا، لأن الله قال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما هذا فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فنكاح ذوات المحارم أعظم والعياذ بالله من الزنا. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من زنى بأحد من محارمه ولو لم يكن محصنا فإنه يجب قتله. وفي هذا حديث في السنن ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب إن يحرم زوجة أبيه مش قلنا لا من الأبي أو من كهل الأم تبارك مرحبا. الدليل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وبمجرد العقد يثبت النكاح، ولم يشترط الله سبحانه وتعالى لا دخولا ولا غيره، بمجرد العقد الصحيح يثبت هذا الحكم. طيب ثانيا وزوجة ابنه وإن نزل. زوجة ابنه وإن نزل لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا الدليل كنا وين على داخل في الأب، داخل في الأب
المذهب.
نعم قلنا في مسألة إيه نعم
ما استدلوا
لا لا نعم ما استدلوا به، لأن قلنا في باب النكاح النكاح يؤثر فيه أدنى سبب، ولذلك أثر فيه الرضاع ولم يأثر الرضاع في الإرث ولا في النفقات ولا في غيره. النكاح ليس كغيره، أذن سبب يؤثر فيه. نعم. طيب يقول وزوجة ابنه وإن نزل، وإلا كان استدلنا بها عليه، كان يستدل بها عليه، لكن هم يجيبون بأن مسألة النكاح ما تقاس عليها مسألة الفرائض، لأن أدنى سبب يؤثر فيه. طيب زوجة ابنه وإن نزل، زوجة ابنه وإن نزل، يعني ما ابنه وابن ابنه وابن بنته وإن نزل، فكل من ينتسب إليك بأبوة من جهة الأب أو من جهة الأم فإن زوجته حرام عليك. ما هو الدليل؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم. طيب هذه اثنين، عبر عن ذلك بعض أهل العلم بقوله يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة، يحرم بالعقد على الزوجة، حطوا بالكم على الزوجة نطاق محصور، أصول الزوج وفروعه. ها؟ طيب كذلك يقول مش اللي عندكم، وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن، دون بناتهن وأمهاتهن. وش معنى دون بناتهن وأمهاتهن؟ يعني دون بنات زوجة أبيه ودون أمهات بنات زوجة ابنه ودون أمهاتهن، ودون أمهاتهن. الحقيقة أن هذا الاستثناء لو ما جابه المؤلف كان أوضح، لكن لا بد أن نشرحه. دون بناتهن، اللي عندما اللي تكلم عليه المؤلف زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل. زوجة الأب وإن علا حرام على من؟ على الابن وإن نزل. وزوجة الابن وإن نزل حرام على الأب وإن علا. تبادل. دون بناتهن، دون بناتهن، فابنة زوجة أبيك ابنة زوجة أبيك حلال لك، ابنة زوجة أبيك حلال لك. ها؟ إيه ابن زوجة أبيك حلال لك، طبعا من رجل آخر، لو كان من أبيك صارت أختك. ها؟ ما هي ربيبة لك، ربيبة لأبوك. إيه ما علمنا، بنت زوجة أبيك حلال لك. فيجوز للرجل أن يتزوج امرأة وابنه بنتها، وابنه بنتها يجوز، فهمتم؟ طيب وأمهاته، وكذلك أيضا زوجة الابن، زوجة الابن يجوز للأب أن يتزوج بنتها من غير ابنه، لأن بنتها من ابنه يكون هو جدها، لكن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير الابن يصح ولا لا؟ فعلى هذا يجوز أن يتزوج الرجل بنتا ويتزوج أبوه بنتها. ها؟ ما وصلنا لأمهات بنتها. قال المؤلف وأمهاتهن، وأمهاتهن عكس المسألة هذه. فيجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه أولا، إلا أن تكون زوجة أبيه أمه، وهو ما يجوز يتزوج أمها لأنها تكون جدته. إذن يجوز أن يتزوج أم زوجة أبيه كذا. طيب وكذلك يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجة ابنه، أما يجوز؟ يجوز، يجوز أم زوجة ابنه هنا. طيب ولهذا قال دون بناتهن وأمهاتهن. والسبب في ذلك يا أخوانا إن التحريم يختص بالزوجين دون فروعهم وأصولهم، يعني بمعنى أن الزوجة يحرم عليها الزوجة فقط، يحرم عليها أصل فرع أصل زوجها وفرعه، والزوج نفسه يحرم عليه أصل زوجته وفرعه. اضبط القاعدة دي ولا حاجة إلى الاستثناء اللي يمكن يشكل عليكم. الزوج وحده يحرم عليه ايش؟ وصول زوجته وفروعه، يعني امهاته وان علونا وبناته وان نزلنا. والزوج نفسه يحرم عليه وصول زوجته وفروعه، يعني امهات زوجته وان علونا وبناتهن وبناتها وان نزلنا. لكن طيب يقول المعلف وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها بالعقد. أم زوجته وجداتها بالعقد، إيش معنى بالعقد؟ أي بمجرد العقد، مثل لو الثنتين الأولات. يحرم على الزوج أم زوجته وجداتها بالعقد. الدليل نعم ولم يدخل عليها. الدليل قوله تعالى في معرض المحرمات وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. الليلة نخلي الدرس كله في الفقه عشان الدراسة لازم تكون متصلة، احنا تأخرنا. الدليل على هذا قوله تعالى وأمهات نسائكم، مفهوم؟ أمهات يدخل بها الجدات وإن علوي. يا أخي الأم هي البنت تصير أم؟ أصبر يا أخي. أمهات نسائي فيحرم بالعقد، يحرم على من؟ على الزوج فقط دون أصول وفروع، على الزوج فقط يحرم عليه أمهات زوجته وإن علون. وش نسمي أمهات الزوجة؟ أصول ولا فروع؟ أصول. أضبط الثلاث الآن. عندنا يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة أصول فرعها لزوجها وفروعه بالعقد، أصول زوجها وفروعه، وعلى الزوج أصول الزوجة، الزوج أصول الزوجة. الثلاث هذول بمجرد العقد. نعم. نقول في باب المصاهرة يحرم بمجرد العقد على الزوج، على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعه، تمام؟ يحرم بالعقد على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعه. اي نعم، أصول الزوجة فقط وفروعها، هذا على الزوج. ويحرم كذلك بالعقد على الزوجة، على الزوجة أصول الزوج. ها قلنا ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة بالعقد، ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة. الفروع فيها تفصيل يجي. صار اللي يحرم بالعقد ثلاثة، وصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج. وأصول عكسنا ذلك. نعم خلونا بس نتكلم. يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة وصول الزوج وفروعه، تمام؟ هذا محكم مضبوط. يحرم بالعقد على الزوجة وصول الزوج وفروع الزوج، تمام؟ هذا محكم اكتبوه ما في شيء. وكذلك يحرم بالعقد على الزوج، على الزوج، أصول الزوجة، أصول الزوجة كم ذولا؟ ثلاثة. هؤلاء يحرم يثبت فيهم التحريم بالعقل، يثبت فيهم التحريم بالعقل. من بقي معنا؟ باقي معنا فروع الزوجة. فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها إلا بالدخول، إلا بالدخول، ما يكفي العقد وحده، لا بد من الدخول وهو الجماع، لا بد من الدخول وهو الجماع، تمام الجماع. طيب، ولهذا قال المؤلف: ويحرم عليه أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنتها وش بنتها؟ فروعة فرع، وبنات أولادها فرع. وقول بنات أولادها يشمل بنات الأبناء وبنات البنات، لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات. إذن هذا هو الذي وحده ينفرد عن الثلاثة. ينفرد به بأنه لا بد من الدخول وهو الجماع، اللي هو فروع إيش؟ فروع الزوجة على من؟ على الزوج، لا بد فيه من الدخول. الدليل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم، من هن الربائب؟ بنات الزوجة وإن نزلن، بنات الزوجة وإن نزلن. لكن لاحظوا الآية الكريمة، نشوف، نحن اشترطنا شرطا واحدا وهو الدخول، الدخول. والله تعالى في القرآن اشترط شرطين، أحدهما في الربائب والثاني في الزوجات. الربائب الشرط فيهن اللاتي في حجوركم، ربائبكم اللاتي في حجوركم. والنساء الزوجات اشترط اللاتي دخلتم بهن. فجعل الله تعالى شرطين، شرطا في الربائب وشرطا في النساء الزوجات، ونحن ما ذكرنا إلا شرطا واحدا في الزوجات. إذن فالدليل أخص من المدلول، ومعلوم أنه لا يمكن، لا يجوز الاستدلال بالأخص على الأعم، لأن المدلول تابع للدليل. فإذا كان الدليل خاصا وجب أن يكون المدلول خاصا، فنحتاج حينئذ إلى الإجابة عن الآية الكريمة، قل لا. طيب، ما هو الجواب؟ أجاب بعض أهل العلم بأن هذا الشرط شرط مقيد، وأنه لا بد من الشرطين، أن تكون طبيبة في الحجر، وأن تكون الزوجة مدخولا بها. وهؤلاء لا يمكننا أن نقول لهم شيئا. وش السبب؟ لأنهم تمسكوا بظاهر القرآن، تمسكوا بظاهر القرآن. فاللاتي في حجوركم مثل اللاتي دخلتم بهن، الكل منهما صفة لموصوفه. هؤلاء ما نطالبهم بالإجابة عن الآية، واضح؟ إذن عند هؤلاء لو لم تكن الربيبة في حجرك حلت لك، مثل أن تكون بنت الزوجة عند أبيها السابق، عند أبيها السابق، فهو على قول هؤلاء تحل لك، تحل لك، لأن الله اشترط شرطا. ولأنها إذا كانت في حجرك فهو المناسب أن لا تحل لك، لا تحل لك، لأنها أصبحت مثل بنتك، مثل بنتك في الرعاية والولاية، فهي بنت زوجتك وهي في حجرك. وإذا لم تكن في حجرك فهي كالأجنبية منك، فهي كالأجنبية منك. وقال جمهور أهل العلم إن ذلك ليس بشرط، يعني لا يشترط أن تكون الربيبة في الحجر. أفهمتم؟ هؤلاء يحتاجون إلى الإجابة عن الآية، يحتاجون إلى الإجابة عن الآية الكريمة، لأن كل أحد خالف ظهر القرآن لا بد أن يأتي بدليل، وإلا رد قوله. أجابوا عن الآية الكريمة بأن هذا القيد إما للإشارة إلى الحكمة والعلة، إشارة إلى الحكمة والعلة، وهي أن ربيبتك كالتي في حجرك من بناتك وليست مقصودة. وأجاب آخرون بأن ذلك مبني على الغالب، بأن ذلك مبني على إيش؟ الغالب، إن الإنسان إذا تزوج امرأة لها بنت، إن بنت تكون مع أمها، مع أمها. وفي كلا الجوابين عندي نظر وقلق. أما إذا قلنا بأن العلة الإشارة إلى الحكمة، نقول إذن فلنتبع الحكمة، قل لا، إن وجدت وإلا فانتفى الحكم. وأما القائلون بأن هذا مبني على الأغلب ففيه نظر أيضا، لأنه من المعروف أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها منين؟ من الحضانة، وحينئذ تكون البنت مع أبيه، فالغالب لا تكون مع أمه. يندر أن تكون امرأة مات عنها زوجها ولها بنات، ثم تزوجها رجل وصار بناتها عنده كبناته، هذا وإن كان يقع لكنه نادر بالنسبة للواقع الكثير. لكن عندي أن هذا الشرط غير مقصود بدليل آخر الآية، اشترط الله تعالى شرطين: ربائبكم ذاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم أتى بمفهوم شرط واحد فقط وهو قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، مما يدل على أن مفهوم الشرط الأول غير معتبر، ولو كان معتبرا لبينه الله عز وجل ولقال: فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا جناح عليكم. فلما لم يقل ذلك علم أن هذا الشرط ليس قيدا. نعم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح أنه لا يشترط في الربيبة، أي في تحريمها على زوج أمها، لا يشترط أن تكون في حجره، ولو كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق، هذا هو الصحيح. وعلى هذا فتكون القاعدة عندنا في تحريم المصاهرة، القاعدة كما يلي: أولا، يحرم على الزوجة، لا نغلط من الزوجة، يحرم على الزوجة إيش؟ أصول زوجها وفروعه، كذا؟ طيب، أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟ أصولها هل يحرمون على أصول الزوج؟ والله جاز المخانة أقول أصول زوجها هل يحكمون على أصولها؟
أصولها
ها؟ لا. طيب، لا عليك الناحية. طيب، فروعها هل يحرمون على فروع زوجها؟ ما يحرمون؟ بنت زوجك يجوز لولادك تزوجها؟ جازمين؟ طيب زين، إذن يحرم على الزوجة وحدها، حط تحت خط وصول زوجها بعد وفروعه، ويحرم على الزوج فقط وصول زوجته. هذا يضاف إلى ما سبق أنه يحرم بمجرد العقد، ويحرم عليها أيضا فروعه اللي هم عياله وعيال بناته وبنات عياله وما أشبه ذلك، شوفوا بشرط، لا بشرط الدخول، يحرم عليه. قلنا يحرم على الزوج أصول الزوجة بالعقد، وهذا يضاف إلى ما سبق إنه بمجرد العقد، ويحرم عليه أيضا فروعها لكن بشرط الدخول وهو الجماع. طيب لو تزوج امرأة وعقد عليها ودخل عليها وجلس عندها مدة طويلة، نعم، ولكن هو جماع، ثم طلقها ولها بنت، يجوز يتزوج البنت؟ ها؟ يجوز، يجوز، لأنه ما دخل عليه، ما 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 جامع، لأنه لم يجامعه، ولا بد من الجماع، فهذا هو الذي يحرم، ويقال يقول العلماء هذا يحرم بالمصاهرة، هذا من المحرمات بالمصاهرة، نعم. لا ما يعمم، هذا في مسألة العدة، في مسألة المهر يعني مجرد الخلوة. إيه؟ لا ما ورد في مسألة المهر إلا ما لم تمسوهن، ذكر بلفظ المسك، فألحق به الصحابة الخلوة، على أن المسألة فيها خلاف في مسألة المهر، إنما هذه لا بد من الجماع. نعم ايه لا دخلتم بهن، ما قال عليهن، ففرق بين هذا وهذا.
ولو فعل معها شيخ مقدمات الجماع،
ولو فعل ما تحرم بنتها، لا بد من الجماع. طيب بقينا في مسألة، المؤلف يقول رحمه الله وبنتها بنت نعم ها وهو اي نعم وش مثل اي من لا ما استحضر شيء بهذا، والسلف مختلفون في هذا الامر. طيب في مثلا لو ان رجلا زنى بامراه، ما هو عقد، زنى بامرأة، فهل يحرم عليه أصلها وفرعها، وهل يحرم عليها أصله وفرعه؟ ما يحرم. لماذا؟ لأن ما يدخل في الآية، ما يدخل في الآية، الله قال أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما نكح آباؤكم، ما نكح، وحلائل ها وحلائل أبنائكم، والزانية ما تدخل في هذا. هل الزانية من حلائل المزني بها، يعني قصد من حلائل الأبناء، يعني لو زنى ابن شخص بامرأة هل نقول هذه المرأة من حلائله؟ ها؟ طيب، وهل نقول إن أمها، أم هذا المزني بها، من أمهات نسائك؟ إذن فتكون حلالا لدخولها في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم، فتكون داخلة في الحلال. ومع ذلك فقد فالمذهب عندنا مذهب الحنابلة أن الزنا كالنكاح، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريما مؤبدا. وهذا من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح، هذا من أغرب ما يكون، وهو من أضعف الأقوال. وأضعف منه أيضا من قال إن الرجل إذا لاط بشخص والعياذ بالله فهو كالمرأة المعقود عليها عقدا شرعيا، فيحرم على هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله، ويحرم على الملوط به فروع اللائط وأصوله. هذا أبعد وأبعد من القول الأول، وذلك لأن اللواط لا يحل، الفرج فيه لا يحل بأي حال من الأحوال، لا بعقد ولا بغير عقد. الزنا يحل الفرج فيه بإيش؟ بالعقد. فرج امرأة يمكن تعقد على امرأة ويحلك، لكن اللواط والعياذ بالله هذا أيضا أغرب من الأول وأبعد عن الصواب من الأول. والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح، أنه لا أثر في المصاهرة لغير عقد صحيح، وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على إيش؟ على الصحيح. ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار لو ظاهر الإنسان من امرأة، لو ظاهر من امرأة يثبت الظهار ولا لا؟ امرأة جنبية يعني مهم زوج، مع أن قوله الذين يظاهرون من نسائهم مثل من نسائكم في هذا، وكذلك في الإيلة للذين يؤلون من نسائهم قالوا ما أثبت إلا مع زوجة، فكيف نقول في هذه المسألة؟ فالصواب في هذه المسألة أن كل ما كان طريقه محرما فإنه لا أثر له في التحريم في المصاهرة. نعم. لا، العقد بشبهة لأنه يعطى حكم الصحيح، العقد بشبهة لأن العاقد يعتقد أنه صحيح. ها؟ خطأ. اي نعم، الشبهة قد تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، قد تكون شبهة عقد أو شبهة اعتقاد، وأظن مثلا إجماعية، وإلا لو لم تكن إجماعا لكان في النفس شيء في شبهة الاعتقاد. إذا وطئ امرأة يظنها زوجته فإن تحريم أصولها وفروعها عليه في النفس منه شيء، فإذا لم يكن إجماع فالأصل حل. أما إذا عقد عليها عقدا فاسدا بشبهة فهذا له حكم الصحيح. بقينا في مسألة، هذه مسألة تفرع على مسألة المصاهرة، وش هي اللي ذكرنا الآن؟ هل الزنا كالنكاح تثبت به المصاهرة؟ وهل اللواط كذلك؟ وقلنا إنه ليس كذلك، وأن إلحاق هذا بهذا من أبطل القياس ومن غرائب العلم. طيب، البحث الثاني في مسألة المصاهرة، هل تثبت المصاهرة في الرضاع ولا ما تثبت؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة آباء زوجها من الرضاع وأبناؤه من الرضاع أو لا؟ هذه المسألة جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه يثبت التحريم، على أنه يثبت التحريم، فيقولون إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع. ترى هي اللي مرضعته ولا غيره؟
لا.
أسألكم، هي المرضعته ولا غيره؟ لأنها لو كانت هي المرضعة صارت أمه، واضح. لكن هذا رجل له زوجتان، له زوجتان أربعة، إحداهما بنتا والثاني لم ترضع، فهي بنته ولا لا؟ زين، هذه البنت من الرضاع، هل يؤثر الرضاع في مسة المصاهرة؟ قلت لكم إن جمهور أهل العلم يرون أنه مؤثر، وأن أم زوج، وأن أصل زوجها من الرضاع، يعني أبا زوجها من الرضاع، حرام عليه، مثل أبي زوجها من النسل كذا. طيب، وكذلك أم زوجته من الرضاع حرام عليه كأم زوجتها من النسل. فأنتم قلت هذا رأي من جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. ما دليلهم؟ استدلوا بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم، والمرضعة تسمى أما، تسمى أما، هذا دليل. وقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب من الرضاع يسمى أبا. وكذلك حلائل أبنائكم، لكن في حلائل أبنائكم في شيء يمنع، لكن أجابوا عنه، أجابوا عنه. واستدلوا أيضا، وهو العمدة في دليلهم لو كان متجها، بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فقالوا كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة، فيكون أباه من الرضاء حرام عليه، وكما أن أم الزوجة من النسب حرام على الزوج، فأمها من الرضاع أيضا حرام، حرام. هذا دليل. أما شيخ الإسلام رحمه الله فقال نعم، أنا أستدل بهذا الحديث عليكم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأنا أسألكم، ما علاقة أو ما سبب التحريم في أب الزوج، في أم الزوجة على الزوج؟ والسبب نسب؟ ما بينه وبين نسب؟ صحيح بينه وبين الأنثى نسب، لكن ما هي علاقة التحريم بين الأنثى وأبيها حتى نقول نشوف وش العلاقة؟ علاقة التحريم بين هذه الزوجة، بين أم الزوجة وزوجها، والعلاقة بينهما ليست من نسب. وما هي العلاقة؟ فسبب التحريم هو المصاهرة. فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب، على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب. ثم إن استدلالكم بعموم قوله تعالى وأمهات نسائكم استدلال غير صحيح من الآية نفسها. لو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم من الرضاع والأم من النسب، لم يكن لقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لم يكن لها فائدة، لأن أمهاتكم سبقت في أول الآية حرمت عليكم أمهاتكم. فلو كانت الأم عند الإطلاق يدخل فيها الأم من الرضاع، ما كرر، ما قيل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وكذلك الأخت من النسب، ما الأخت عند الإطلاق ما يدخل فيها الأخت من الرضاع، وإلا لما قال وأخواتكم من الرضاع. فلا دليل لكم. وأما استدلالكم بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فإن من المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب، أبدا، هو يدخل في مطلق الأب. ما يسمى أب إلا بقيد، أب من الرضاع، فلا يدخل في مطلق الأب. وكذلك نقول أمهات الزائق، أمهات الزائق ما يدخل من الرضاع، لأن عرفنا أن كلمة الأم ما يدخل فيها عند الإطلاق الأم من الرضاع. وأما قوله ربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم، من للتبعير، ومعلوم أن بنت الرضاع مهم من المرأة، مهم من المرأة، منين؟ من أم من أخرى، لكن هذه أرضعتها. وأما قوله وحلائل أبنائكم، ها؟ فإنها قد تكون حج عليكم، لأن الله قال حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا القيد وين روح؟ قالوا هذا القيد احترازا من ابن التبني، من ابن التبني، يعني لا من أبنائكم الذين تبنيتموه. فيقال إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن باطل شرعا، لأن الابن الباطل شرعا داخل حتى يحتاج إلى قيد يخرجه غير داخل. فابن التبني ليس شرعيا من الأصل، ولهذا استدل الله عز وجل على بطلانه بأمر حسي معقول. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صح؟ قوله ما في واحد له قلبين؟ الناس إذا صار الواحد ذهين يقول هذا له قلبين، مبالغة. طيب، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، صح ولا لا؟ هل الإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي تصير ظهرك كظهر أمه؟ لا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، نعم، ما جعل، ما ناته، جعل فعل ماضي، نعم، يعني ما جعلهم أبناء شرعا. فإذا لم يقرر الله عز وجل البنوة المدعاة الجاهلية من أصل ما قررها، فإذا لم تكن مقررة من الأصل صارت غير داخلة، صارت غير داخلة من الأصل، فلا حاجة إلى إخراجها في قوله من أصلابكم. وعلى هذا الآية تدل على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نراه ونرجحه، أنه لا دخل للرضاع في المصاهرة، وذلك لأن لدينا عموما من القرآن، ما يمكن أن نخرم هذا العموم إلا بدليل بين يخرمه. ما هو الدليل؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. وما هذا؟ اسم موصول غير العموم. أي هذه المرأة رأى يوجد؟ نعم، من النبي عليه الصلاة والسلام لما صيب السلم لا يلبس كذا وكذا ولا كذا ولا، فأي وجه يقول حرام المحرم؟ بل الآية صح من حديث يعني فيها صيغ وأحيط ما وراء لك. فعلى هذا قول راجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن الرجل يجوز أن يتزوج أم زوجته من الرضاع، لكن بعد أن يفارق الزوجة، بعد أن يفارق الزوجة في موت أو طلاق، ما يجمع بينهم، ما يجمع بينهم، نعم، لا يجمع بينهما، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. وهنا المحرم الجمع، ما هو المرأة، المحرم الجمع. فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاع، نعم. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة لم يصل في أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع، هذا لا، رأيه فيه ليس بصواب. كنت بالأول أذهب إلى طريق احتياطي فأقول المرأة حلال، أم الزوجة من الرضاع حلال، لكن تحتجب عنه، تحتجب عنه، ها؟ هذا ما في تناقض، حلال وتحتجب تناقض، لأن الحلال ما نعم. طيب نشوف الآن، كنت أذهب إلى هذا فأقول إنها حلال للزوج إذا فارق بنتها من الرضاع لكن تحتجب عنه، وهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وأستدل لذلك بحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلال وتحتجب. أول وتعتجب عنه، حلال أن يتزوجها وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب نقول هذه أم زوجتك من الرضاعة، نقول إنها حرام عليك، حرام عليك، هذا قول الجمهور. إذا كانت حراما لا تحتجب، قل لا، ولكن أقول حلال على رأي شيخ الإسلام وتحتجب على رأي الجمهور. أولا حلال على رأي الشيخ وتحتجب على على مو على رأي الجمهور. شيخ الإسلام يقول إن أم زوجتك من الرضاعة حلال نعم حلال لا، فتحتجب عنك ولا لا؟ إلا إذا قلنا إنها حلال لك فإنها تحتجب عنك، لكن رأي الجمهور يقول حرام عليك ولا تحتجب. أنا أقول كنت أقول إنها حرام عليك، هذا الصواب صح، إنها حرام عليك وتحتجب صح، هذا هو الصواب، إنها حرام عليك وتحتجب، هذا في التناقض ولا لا؟ الآن في التناقض، بارك الله فيك. الإنسان ينسى. كنت أرى الاحتياط وأقول، ويقول العوام إن اللبن ما تظهر الزبدة إلا بخط، نعم كنت أقول إن أم الزوجة حرام تبعا لجمهور وتحتجب عنك تبع شيخ الإسلام وبنتي، وكلنا إذا قلنا أنه حرام عليك على رأي الجمهور تحتجب ولا لا؟ ما تحتجب. وإذا قلنا إنها حلال على رأي الشيخ تحتجب، لكن كنت أعمل بالدليلين وأقول هذه مسألة مشكوك فيها، وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق الاحتياط، فنأخذ بالاحتياط بما قاله الجمهور من تحريم نكاحها، ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب، من وجوب الحجاب. عرفتم من الله؟